إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلت مرارا وأكثر بأكثر من مناسبة إن مسلما رحمه الله جرد صحيحه من الأبواب وأورد الأحاديث التي تخص الموضوع الذي ساقه وأدرجها سياقة واحدة، فنزل في شرطه بالنسبة لشيخه البخاري، وجعل مجموع ما ورد في الباب ينهض للاحتجاج، والضعف اليسير جبره بكثرة تعدد الطرق. وقلنا إن عرضه يناسب شرطه، وقلنا إن صنيعه أشق من صنيع شيخه البخاري، وإن كان صنيع شيخه أصح من صحيحه، فصحيح البخاري بالجملة أصح من صحيح مسلم بالجملة، لكن لمسلم ميزات في صحيحه ضاها فيها شيخه، ولا سيما في إيراد الألفاظ، فقد درج من كتب في الصحيحين على إيراد ألفاظ مسلم دون البخاري لدقته في انتقائه، ولأنه رحمه الله يتجنب عبر طرق معروفة بالسبر الأحاديث المنتقدة، وهو غالبا يسوق في مطلع صحيحه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالإجمال ثم يذكر التفصيل. وذكرنا، وهذا هو الشاهد، أن الإمام مسلما لما سرد حديث نزل القرآن على سبعة أحرف وكان فيه إجمال ففصله في الحديث الذي معنا، وأن التبويب الذي ذكره الإمام النووي وكذا غيره من الشراح إنما هو ليس من جسم الصحيح، وهو مادة غريبة عنه، والحديث الذي معنا يخص القراءات السبع، بدلالة أنه بعد أن ساق حديث ابن مسعود من ستة طرق رجع أيضا إلى حديث آخر عقب هذا الباب مباشرة، اضطر النووي أن يبوب عليه بقوله باب ما يتعلق بالقراءات، ثم ذكر حديثا آخر يخص القراءات أيضا وهو لابن مسعود، وهو صريح وظاهر جدا في القراءات. ظهرت من قريب، من أقل من شهر، طبعة لصحيح مسلم. هذه الطبعة هي عبارة عن نسخة مخطوطة وليست مطبوعة، ومصورة عن مكتبة محفوظة في تركيا تسمى مكتبة كوبرلي. وهذه الطبعة، هذه النسخة من النسخ التي كنت أحب أن أراها، ولم أراها إلا منشورة في السوق تطبع، طبعت على هذا الشكل وتباع على أنها كتاب. هذه الطبعة ميزتها أنها بعد الفخ في ورقة 159 منها لم نجد تبويبا بين الحديثين اللذين معنا، بل أصلاها من التبويب، وهذا هو الصواب. وهذه النسخة عتيقة، وهذه النسخة منسوخة سنة 629، وقرأت على جماعة من العلماء في عدة من البلدان، فقرأت في بيت الله الحرام، في مكة المكرمة، في الحرم المكي، وقرأت في دمشق في المدرسة الصالحية، وفي القاهرة بالدار الكمالية، وقرأت على مجموعة كبيرة من أهل العلم ممن لهم أسانيد ما زالت محفوظة نروي عنها أحاديث صحيح مسلم إلى غاية هذه الأوقات. فقد قرأت على الشيخ الإمام الحافظ المفسر المحدث الفقيه اللغوي الأديب شرف الدين أبي عبد الله محمد ابن عبد الله ابن أبي الفضل السلمي المتوفى سنة 655، وقرأت أيضا على الشيخ الحافظ المسند المعمر أبي الحسن علي بن عمر بن أبي بكر الواني المصري المتوفى سنة 727 قرأت عليه بتمامها مرتين. فهذه النسخة نسخة قريبة، درة فريدة، وأصل عتيق قريب في نظري من نسخة الإمام مسلم، إذ ليس عليها تبويبات وإنما فيها كتب. والعجيب أن الكتب التي في صحيح مسلم، مثلا النسخة التي بين أيدينا، لو عرضناها على الكتب التي هي مذكورة في تحفة الأشراف عند المزي لوجدنا فروقا في الكتب. فهناك كتب في الطبعة التي بين أيدينا لا ذكر لها عند المزي في تحفة الأشراف، وهناك كتب في تحفة الأشراف لا وجود لها عندنا هنا. وكذلك في هذه النسخة هناك كتب لا وجود لها لا ها هنا ولا في تحفة الأشراف. وهذا كله يؤكد أن الصحيح الذي بين أيدينا فيه، أعني صحيح مسلم، فيه مادة أجنبية عن صنيع المؤلف، وهذا أمر قديم. والتبويبات التي دخلت على صحيح مسلم قبل النووي، فقد رأيت في نسخة ابن خير الإشميلي المحفوظة في المكتبة الملكية في المغرب، وحضرتها في بعض الدروس ودققت عليها، إذ هي أقدم نسخة في الدنيا أو هي أوثق نسخة في الدنيا فيما نعلم من نسخ صحيح مسلم، كما ذكر الكتاني في كتابه فهرس الفهارس، إذ قرأها إذ نسخها ابن خير الإشويلي عن أو قابلها بعد نسخه على نسخة الإمام مسلم نفسه، فهي من أدق النسخ. كذلك فيها تبويبات، والتبويبات تختلف عن التبويبات التي بين أيدينا. الخلاصة أننا ينبغي أن نقرأ حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بطرقه الست، وهو متفق عليه، أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في ثلاثة مواطن، وأورده الإمام مسلم من ثلاثة طرق: عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود، ثم على إثر ذلك أورد ثلاثة طرق أخرى تابع أصحابها الأعمش. فهؤلاء الثلاثة رووها عن أبي وائل شقيق بن سلمة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذه الأسانيد إسناد أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود، ثم الأعمش، ثم واصل الأحدب، ثم عمرو ابن مرة كما هو معنا، ثم إسناد منصور ابن المعتمر عن شقيق أبي وائل عن ابن مسعود. هذه من أصح الطرق على الإطلاق لأحاديث عبد الله بن مسعود. والقراءة التي سئل عنها ابن مسعود سكت عنها ولم يجب صاحبها، لأنه وجد أن صاحبها ليس أهلا، أو سأل متعنتا، أو علمه لا يتحمل أن يعلم مثل هذا السؤال. العلم مناقب، فليس كل العلوم بمسائلها وفروعها تبث بين جميع الناس. فالعلم كما يقول ابن عبد البر مناقل ومنازل، فمن اشتغل بغير منزلته من العلوم ضل وزل. وأخطر ما في الشبكات العنكبوتية وفي وسائل الاتصال الحديثة أنها تجعل العالم كالجاهل، وتجعل جميع المسائل على درجة واحدة لجميع الناس، وهذا أمر خطير غاية. وقد حكم ابن عبد البر على من اشتغل بمسائل ليس هو بمقدارها وليست هي بمنزلته، قال: ضل أو زل. نسأل الله الهداية، ونعوذ بالله من الغواية، نعوذ بالله من الضلالة. نعود إلى الإسناد. ما قرأنا الإسناد الأول، والإسناد الأول كان من طريق وكيع عن الأعمش، ومسلم كعادته المضطردة لما يورد الأحاديث فالحديث الثاني يكون فيه تفصيل غالبا كما ورد في الحديث الأول، ثم لما يرد لما يبدأ يسر بالطرق يبدأ أيضا الطرق، يأتي بالطريق المجملة ثم بالطرق المفصلة، ثم لما يبدأ يسوق المتابعات يأتي بألفاظ في المتابعات فيها فائدة، وإذا لم يكن هنالك فائدة ذكر الإسناد وقال بمثله أو بنحوه دون أن يسوق اللفظ ليفيد في علم الحديث ويدخل اليقين وغلبة الظن على قلب قارئ صحيحه أن هذا الحديث قد وقع وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. المراد بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن هزا، هذا الشعر فيما أسند ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أورد مسلم هذا الحديث من أجل القراءات التي فيه ومن أجل سؤال ذاك الرجل الذي يسمى نهيك ابن سنان البجلي ابن مسعود عن قراءة من ماء غير آثم أو من ماء غير ياسن. وقراءة من ماء غير ياسن قراءة غير سبعية، يعني قراءة شاذة لعدم موافقتها لرسم ما في القرآن مع صحة إسنادها، والقراءة حتى تكون متواترة لابد من الإسناد المستفيض أو المتواتر أو الصحيح، والذي قرره ابن الجذري في النشر الصحة مع الاستفاضة ولا يلزم التواتر، مع موافقة مصحف رسم مصحف عثمان مع موافقة العربية، فإذا توافقت فإذا اتفقت أو اتحدت أو وجدت هذه الشروط الثلاثة في القراءة فتصبح القراءة متواترة وهي منصوص عليها. ذكرنا من ماء غير آس أو من ماء غير ياس المعنى يختلف، قلنا اليسن من أسنة البئر أي أصابت ببخارها من دخلها، ومن ماء غير آس أي من ماء غير متغير. تأتينا لسه في قراءات من قرأ بهذه قرأ بها الأعمش، الأعمش له عناية قوية في القراءات، يعتني بروايات القراءات، ودراسة قراءات الأعمش موقشت رسالة علمية، وبودي لو أن أصحاب الدراسات العلمية وما أكثر سؤالهم عن المواضيع، العلم لما تغوص فيه تتمنى وأن تدرس حديث واحد أن يكتب جمع في عدة مواضيع وأن تدرس الحديث، وأن تعيد عنه تتعجب من تختار. بودي لو أن بعض الباحثين أفرد موضوع القراءات القرآنية في الصحيحين أو القراءة القرآنية في صحيح البخاري، القراءة القرآنية في صحيح مسلم، ثم تدرس دراسة علمية مستفيضة وتكون هذه الدراسة يعني فيها شمول وفيها دقة. نأتي للطريق الثاني، ورفع مسلم فيها تفرد وكيع عن الأعمش، رواها من طريق أبي معاوية الضرير محمد بن خازم عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود، وهذه الطريق شبيهة بطريق أخرجها الإمام البخاري في صحيحه برقم 4996، وذكرها في فضائل القرآن وبوب عليها بقوله باب تأليف القرآن. باب تأليف القرآن ما معنى تأليف؟ ألف بين قلوبهم، جمع. من الذي ألف القرآن؟ من الذي ألف القرآن؟ أبو بكر. ما معنى ألف؟ جمع. البخاري قال باب تأليف القرآن، وفي الرواية التي معنا فيها تأليف ابن مسعود للقرآن، في جمع ابن مسعود للقرآن. وقال الإمام البخاري حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش باللفظ الذي ستسمعوه الآن، نسمع اللفظ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وفيع غير أنه قال فجاء علقمة ليدخل عليه فقلنا له سلم عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله
في تأليف عبد الله ليش؟ مصحفه أي في جمع عبد الله بن مسعود لمصحفه. واضح السند الذي معنا خماسي والرواة كوفيون شيخ مسلم أبو قريب محمد بن علي الأهمداني رجل صالح سئل الإمام أحمد عنه فقال هو رجل صالح قال هو يطعن فيك قال ابتلينا برجل صالح ابتلينا برجل صالح وهل يمكن أن يبتلى العبد بصالحين؟ يمكن. فطعنه فيه جعله ينصح معه ويمسك لسانه ولا يطعن فيه. وهذه الديانة. لو أن رجلا شبه له فتكلم في رجل برمز وطعن وأنت تعلم استقامته فالواجب عليك أن تصبر. قال حدثنا أبو معاوية وهذا هو الشاهد. بدأ مسلم طرق الحديث عن وكيع عن الأعمش فرفع التفرد عن وكيع فذكر رواية أبي معاوية وهو من المختصين بالأعمش. انظر ذوق مسلم ما أجمله. قال عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله يقال له نهيك بن سنان وكيع ثم وأبو معاوية ثم الرجل بخلاف ابن نمير في روايته عمن عن وكيع لم يسمه وإنما قال جاء رجل من بني بجيلة. دقة عجيبة يجعلك كأنك جالس معهم كأنك لا أقول كأنك جلست مع مسلم كأنك جلست مع شيوخ مسلم. ماذا قال هذا وماذا قال هذا؟ قال جاء رجل إلى عبد الله ابن مسعود دائما أبو وائل عن ابن مسعود ابن مسعود أبو وائل عن عبد الله ابن مسعود دائما أينما وجدته أبو وائل عن عبد الله فلا يرد به ابن عباس لا يرد به إلا ابن مسعود إلا إن قال عن ابن عباس. أما إذا قال عبد الله فقط فهو ابن مسعود. قال بمثل حديث وكيع. ماذا يريد أن يقول مسلم؟ ساقه أبو معاوية كسياقة وكيع ثم قال غير أنه قال. هذا موطن الذي وقع فيه خلاف بين وكيع وبين أبي معاوية. خلاف هنا. تذكرون ماذا كيف رواه وكيع؟ انظروا الرواية السابقة الأخير قال إني لا أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين من كل ركعة ثم قام عبد الله فدخل علقمة في أثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها. في إجمال ولما شرحناها المرة الماضية صرنا نقدر وإيش قدرنا؟ قلنا ثم قام عبد الله من بينهن فدخل بيته فدخل علقمة وهو من قيس النخعي في إثره منا من حضور دخل منا ثم خرج دخل عنده فسأله ثم خرج فقلنا له هل سألته عن تلك النظائر؟ فقال قد أخبرني بها. سياق القضية للتقدير. لكن وكيع راحنا. وكيع ماذا قال؟ قال فجاء علقمة ليدخل عليه أي بعد أن قام ابن مسعود من بيننا قام علقمة وكان له خاصية بابن مسعود فقام ليدخل عليه فقلنا نحن معاشر الجلوس فقلنا من القائل؟ فقلنا أبو وائل شقيق. فقلنا له سله. هذا ما وقع في تصريح السابق بهذا التفصيل. قال سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة. ما أحرص التابعين على معرفة ما كان عليه رسول الله رب العالمين. دعوات على الجيل الثالث، دائما الجيل الثاني حريص، بس الجيل الثالث الخوف على الدعوات من الجيل الثالث، يعني أنتم الجيل الثالث، الخوف على الدعوات هل تقوم وتنهض أم تموت وتندحر من الجيل الثالث فما بعد. وهذا هو الجيل الثالث، هذا هو جيل تابعين. سأله ابن مسعود يعني ما نشط أن يفصل، ما أعجبه السؤال الرجل، فكان التابعون حريصين لما رأوا علقمة قام، علقمة قام ليسأل، لكن خرصوا عليه، قالوا له سله عن النظائر أي الصور المتقاربة في المقدار، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها وقد وقع التصريح بعددها كما يأتيكم. فدخل عليه فسأل، ثم خرج علينا، طبعا خرج علينا فسألنا، أخبرت بالصور، فقال 20 صورة. يريد أن يقول أبو وائل أخبرنا علقمة أن ابن مسعود أخبره وأنه عد لي 20 صورة، عدها عدا، لكن هنا ذكر العدد ولم يذكر المعدود، لم يفصل في الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل سورتين في ركعة. هذه هي قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة سورتين في ركعة من المفصل، والمفصل يبدأ من قاف وينتهي بما بالناس. قال فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال 20 صورة من المفصل في تأليف عبد الله بن مسعود. إذا المفصل والمئين وسائر تقسيمات القرآن موجودة في مصاحف الصحابة، وكان الصحابة يكتبون على هوامش مصاحفهم بعض الغريب، بعض الكلمات في تأليف عبد الله، تأليف عبد الله بن مسعود. هل هذه 20 محفوظة؟ وما المراد بالنظائر؟ هل المراد بالنظائر السور التي تشبه آياتها، آيات بعضها بعضا، أم النظائر المراد بها القرائن المتقاربة؟ ورد في رواية تأتينا بعد قليل بدل النظائر القرائن، والمراد بالقرائن هنا إيه؟ أي الصورة التي تتشابه عدد آياتها مع عدد آيات السورة الأخرى. هل هذه معروفة؟ نعم، ذكرها ابن مسعود في رواية أبي داود في السنن، قال الرحمن والنجم في ركعة، نقرأ الرحمن والنجم. لو أخونا الشيخ أبو الإسلام قرأ فينا الرحمن والنجم في ركعة في صلاة العشاء، الله أعلم ماذا سيقول عنه الناس. تعالى بعض الناس يخرج فيقول قرأ بنا القرآن والتوراة والإنجيل، تعالى بعض الناس يقول هكذا، ما أعرف الناس يقرؤون هكذا. ولذا الناس صلحت صلاتهم، صلح سائر أعمالهم، ودلالة فساد أعمالهم أن صلاتهم ليست تامة وليست صالحة صلاحا الذي يحبه الله. ولذا ابن القيم له عبارة جميلة رحمه الله أحبها وأحب أن تحفظ وأن تكرر في المجالس وأن يكررها طلبة العلم وأن يقولوها للناس جميعا، كان يقول صل صلاة تليق بربك أو اتخذ إلها يليق بصلاتك. صل صلاة تليق بربك. الناس أحرص ما يكونون على أوقاتهم في الصلوات، وقت الصلاة يا الله ما أحرصهم على الوقت، أما في وقت الغفلة واللهو واللعب فحدث عن الوقت ولا خارج. قال في رواية أبي داود قال الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، ويل للمطففين وعبث في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعم والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. هذه القرائن التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان يقرأ لأصحابه، والظاهر أنه كان يقرأ هذا في القيام أيضا، أصل قراءة القيام، وكان قيامه في صلاته أطول من قراءته في غيرها، ومع هذا فكان يطيل في فرضه كما هو معروف. فقال 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله. زاد البخاري قال آخرون من الحواميم، حاميم أول سورة من حاميم فصلت، والدخان في ركعة. أبو داود سمى 18 9 ركعات، والحواميم ملحقة بهن، فالحواميم من لصار المفصل من المفصل، والعدد الذي في الروايات 18 و20 إن حسبنا الحواميم 20، وإذا لم نحسب الحواميم يكون العدد 18، فلا تعارض بين الرواية، هذه الرواية فيها 20. نسمع الرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بجنب حديثهما، وقال: إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 في ركعة، 20 سورة في 10 ركعات.
طيب نأخذ الحديث نذكر لفظه ونأتي بلفظه من خارج الصحيح. وقبل أن نذكر لفظه من خارج الصحيح، على الشرط الذي اشترطناه في شرحنا أن ما اختصره أو ما أبهم أو ما لم يذكر لفظه أحاولنا وجهدنا أن نأتي به من خارج صحيحه، وما أفلحنا في كل مرة. تذكرون أننا في آخر طريق لحديث قريب علمنا عن جائزة لمن يأتي بلفظه، والجائزة قائمة ما زالت، ابحثوا لعلكم تجدون. يعني مسلم أعيانا في بعض الألفاظ ساق إسنادها، وللآن على سعة كثرة الكتب المروية وسهولة الوصول للروايات عبر الحاسوب وما شابه، الآن نعجز عن أن نلحق بمسلم. يعني نحن الآن لا نستطيع أن نحصل الأصول التي أخرج مسلم منها صحيحه، ولما قال مثله وما كان عنده لفظ كان عنده، فهل لنا أن نخرج أصول الأحاديث التي انتقاها بعد؟ أما التي أهملها ولم يسقها فهذا أمر عسر. أمس في الندوة التي جرت في ضلع العلي أحد إخواننا الجزائريين يقول: أنا عندي رسالة ماجستير في انتقاء البخاري في صحيحه. قلت: هذا أمر صعب جدا، صعب جدا، ما نستطيع أن نصل إلى أصولهم أصلا حتى نعرف كيف ننتقل، أمر عسر جدا. إحنا الآن الأحاديث لا أقول أصولهم التي انتقوا منها، أقول التي انتقوها ولم نسوق ألفاظها ما نستطيع أن نعرفها، وهي في مشكلة. طيب نعود. قال: حدثناه، أي حدثنا الإسناد السابق، إسحاق بن إبراهيم، هذا الحنظلي بن راهوي. إسحاق بن إبراهيم إيش يقول دائما؟ حدثنا ولا أخبرنا؟ إيش تعلمنا؟ قل أخبرنا. بعض الإخوة بعث لي ورقة إنه في عدة أحاديث فيها حدثنا، لما تابعت بعض الأصول وجدت أن في بعض الأصول الخطية بدل حدثنا أخبرنا. العادة عند إسحاق أن يقول أخبرنا، العادة. قال: أخبرنا عيسى بن يونس الأيلي حدثنا الأعمش في هذا الإسناد. أي الإسناد؟ الأعمش عن مين يعني؟ الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. قال: بنحو حديثهما، حديثهما على ما يعود ضمير، هذا ضمير إيش؟ مثنى، صحيح؟ مثنى، حديثهما على ما يعود بنحو حديثهما على وكيع وابن معاوية. عيسى الآن يتابع، عيسى بن يونس يتابع وكيعا وأبا معاوية في روايته عن الأعمش. فقوله بنحو حديثهما يراد ما سبق. وقال إني لا أعرف النظائر. وقال من؟ من الذي قال وقال؟ وقال عيسى بسنده إلى أبي وائل. القائل أبو وائل، القائل أبو وائل فيما رواه عنه عيسى. قال إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين في ركعة، 20 سورة في 10 ركعة. عيسى بن يونس أولا أبو معاوية، نرجع قبل قليل، أبو معاوية هل ساق لفظه؟ هل ساق مسلم لفظ أبي معاوية قبل أن نأتي لعيسى بن يونس؟ ساق لفظه، انظروا ما ساق لفظه. ابن أبي شيبة في مصنفه وفي مسنده برقم 42 وفي المصنف برقم 1906، ابن أبي شيبة يقول أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله أي بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ قال فقال عبد الله وكل القرآن وكل القرآن يحط غير هذا؟ قال إني لا أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هذا كهد الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، وإني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن 2 سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال أخبرني بها، أي أخبرني بها عبد الله. من ماء غير آس، هذه قراءة الجماعة بالمد على وزن فاعل. وقرأ ابن كثير آس بهمزة مقصورة على وزن فاعل. وقرأ أيضا ابن كثير أثن بسكون السين. وذكر أبو حيان أنه قرأ ياسن، قراءة غير متواترة. وعند ابن عطية وقرأت فرقة يسن بالياء وخفض السين، قالوا هذا ياسن على تخفيف الهمز. فقراءة ياسن ليست قراءة سبعية متواترة. وقرأ بها الأعمش، وكما قلت لكم الأعمش من المحدثين المعتنين بالقراءات، وستأتينا قراءات للأعمش، ستأتينا حديث فيها قراءات الأعمش. وألف الدوري تلميذ ابن معين عباس، ألف كتابا سماه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع بين القراءات والحديث رواية ودراية باب الطرق فيه خفيف. وبعد تحصيل الآلات والوصول للطرق والحصر وسهولة السبر عبر الحاسوب، ينبغي أن يخدم العلم خدمة نوعية جديدة، وينبغي أن يوظف ذلك، وهذا لا يكون إلا في الجيل الأول الذين تعبوا وعرفوا من الذي يسبر. أما كان الله في عون القادمين الأجيال اللاحقة، هم الأجيال اللاحقة ستكون كل المعلومات عندهم ولا يعرفون شيء، لا يعرفون ماذا يفحصون وماذا لا يفحصون. كل معلومة يأتون بها بكبس الذر خلاص، والتأصيل ضعيف. والناس ماذا العلم ماذا يحتاج إلى أي أبواب الجمع وأي أبواب يعني الصبر حتى تقع في فوائد جديدة؟ هذا أمر يعني عشر، وهذا أمر لا يقدر عليه إلا من كان شبعان عيان من العلم الذي تخصص فيه. طيب نأتي لرواية عيسى بن يونس عن الأعمش. رواية عيسى بن يونس عن الأعمش أخرجها البيهقي في سنن، أوردها من طريق إسحاق بن إبراهيم. صحيح مسلم، لكن الراوي عنها الراوي خرجها البيهقي من طريق ابن خزيمة عن أحمد بن سلمة عن إسحاق بن إبراهيم. أحمد بن سلمة رفيق مسلم في الرحلة، وهو شيخ ابن خزيمة، يعني مسلم سمع هذا الحديث من شيخه، والظاهر أنه كان معه من صديقه في الرحلة أحمد بن سلمة شيخ ابن خزيمة. يعني هذه الرواية الآن أجمل الألفاظ أن يؤتى من طريق شيخ مسلم نفسه وليس من طريق شيخ شيخه. فالبيهقي أخرجها من طريق ابن خزيمة عن أحمد بن سلمة عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله، لكن للأسف قال البيهقي عن شقيق عن عبد الله فذكر الحديث بمعنى حديث وكيع. ساق الطريق يهيى لكن لم يسق اللفظ، غير أنه قال إن أحسن الصلاة الركوع والسجود، إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ. ما استفدنا كثيرا، صحيح ما استفدنا كثيرا لما جئنا لنفحصه، لما كدنا أن نصل لبويتنا فإذا بالبيهقي يقول بمثل حديث وكيع، يعني إلا أنه قال إن أحسن الصلاة الركوع والسجود. لكن أخرجها النسائي من طريق شيخه إسحاق، يقول النسائي برقم 1004 في المجتبى، يقول أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن ما أورد الحديث من أوله. فإذا نحن في حقيقة الأمر ما زلنا نبحث عن لفظ الحديث الأول، لفظ حديث من؟ عيسى بن يونس عن الأعمش، وإذا استطعنا أن نحصله من إسحاق عن إسحاق بن إبراهيم فهذا مسند بن مسعود. إسحاق بن راهويه شيخ مسلم له مسند كبير، ومسنده للأسف مفقود إلا قطعة كبيرة منه طبعت، ولكن جل المسند مفقود، ولا أعلم وجودا لمسند إسحاق إلا في دار الكتب المصرية، وقد بذلتها لبعض إخواني ممن نال درجات علمية، وطبع مسند إسحاق حقق في الجامعة الأردنية ثم حقق في المدينة النبوية، وطبعت تحقيق الجامعة الإسلامية، طبع منه قطعة من مسند عبد الله بن مسعود بن عباس بن مسعود لا وجود له أبدا، والقسم المحفوظ الكبير مسند عائشة، ثم مسند بقية أمهات المؤمنين، ثم مسند النساء. أما مسند ابن مسعود عند إسحاق مفقود فيما نعلم، والأيام قبالة ولا ندري ماذا يجري. الإمام البخاري أخرج الحديث برقم 5043 في كتاب فضائل القرآن، وبوب عليه بقوله باب الترتيل في القرآن. الهذ محمود المذموم، مذموم إن كان قراءة سريعة فيها إفراط في العجلة وسرعة، والقارئ لا يعي ولا يقرأ ولا يتدبر ما يقرأ. أما إذا كان الحذر، والحذر لون من ألوان القراءات المعتبرة، أن يقرأ القارئ قراءة فيها سرعة مع مراعاة لأحكام التلاوة وإعطاء الحروف حقوقها ومع إمكانية التدبر من قبل القارئ أو السامع، فهذا شيء آخر. ولكن الأحسن والغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته الترتيل للحذر، الترتيل للحذر، وكان صلى الله عليه وسلم يقف عند رؤوس الآية، هذا هو الغالب على قراءته صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري من أجل هذا أخرج الحديث وبوب عليه بقوله باب الترتيل في القرآن. ابن مسعود ذم العجلة والذي يقابل العجلة وعكس العجلة إنما هو التأودة، وأداء القرآن بالتأودة إنما هو الترتيل. فبوب عليه بقوله باب الترتيل في القرآن، ثم قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا مهدي ابن ميمون باللفظ الذي يأتينا. نسمع لفظ مهدي ابن ميمون.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن طروق قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال: فمكثنا بالباب مليا، قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسجد، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآلهة أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسجد حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظر فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي وأحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. قال: فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله. قال: فقال عبد الله: هل تنتهي بالشعر؟ إنا لقد سمعنا القرائن، وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من
آل حميم.
كم
آل حميم؟ كم عددها؟ 7 سورتين من 7 من الحواميم. ماذا يريد مسلم من سياقته هذا؟ يريد شيئا يخص السند وشيئا يخص المتن. المتن الزيادة التي أوردها واصل الأحدب ذكر لنا الأمر مفصلا، الوقت الذي دخلوا عليه وكيفية الاستئذان وحال الأصحاب في البيوت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، ونظرهم إلى من ينام بعد الفجر قبل طلوع الشمس. ما هو نظر الأصحاب في من ينام بعد الفجر قبل طلوع الشمس؟ غافل. وأن الواحد منهم كان ينزه أهله من الغفلة، فالرجل من الأصحاب وأهله كانوا على ذكر في مثل هذا الوقت، وكانوا كذلك في الليل كما ذكروا في ترجمة أبي هريرة، قال: كان يقسم الليل 3 أكلات، ثلث يقومه وثلث يقوم أهله فيه وثلث يقوم خدمه فيه. يقسم الليل، الخدم لهم ثلث قيام الليل، العبيد والخدم، وثلث للأهل وثلث له. هذا كذا كان في بيوتهم، فهذا كان حاله. فبقوا نجوما في السماء إلى يوم الدين، وأصبح ولاء وبراء وحب وبغض على حبهم وعلى التبرؤ منهم. نحن نحبهم ونبرأ إلى الله ممن نطعن فيهم بحسن سريرتهم وطهارة طويتهم مع ربهم وأنهم صدقوا في حمل الأمانة. فالصادق الله عز وجل يطلع له القبول. طيب، ماذا يريد من الإسناد؟ الإسناد ماذا أفادنا مسلم في الإسناد؟ رفع التفرد عن الأعمش، فذكر من تابع الأعمش. انتبه، أدخل عندنا اليقين أن الحديث محفوظ عن الأعمش من خلال 3 من الأئمة الكبار. ثم قال لك: هذا الحديث لم ينفرد به الأعمش، رواه أيضا عن أبي وائل واصل الأحدب الكوفي الأزدي، واصل بن حيان رواه عن شقيق بن سلمة أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغداء، متى ذهبوا إليه؟ بعد أن صلوا الغداء. ما هي صلاة الغداء؟ صلاة الفجر. فسلمنا، سلمنا سلام استئذان، سلمنا واستأذنا، سلمنا سلام استئذان بالباب، بباب عبد الله بن مسعود وهو في الكوفة، فأذن لنا أي الدخول عليه، وكان الواسطة بينه وبين من قدم عليه الجارية. استأذننا فخرجت الجارية فأخبرت سيدها فقال لهم ادخلوا، فتأخر. يقول واصل، يقول شقيق فيما رواه عنه واصل قال: فمكثنا بالباب هنية، مكثنا قليل من الزمن، استأخرهم ابن مسعود، أخرجت الجارية لهم ليقول لهم ادخلوا، فما دخلوا، استأخرهم. قال: فخرجت الجارية، الجارية التي أذنت لنا بالدخول خرجت مرة أخرى، فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ ألا تدخلون البيت؟ ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فإذا هو كلام عن عمن؟ فإذا هو عبد الله بن مسعود. طيب فإذا هو، هذه الفاء ماذا تفيد في العربية؟ قال سيدنا محمد: الفاء في قوله فإذا هو جالس يسبح، ماذا تفيد هذه الفاء في العربية؟ في العربية فالفجائية. فجاءنا أننا لما دخلنا عليه وجدناه يسبح، هذا حال الأصحاب في خلواتهم، دخلنا عليه وجدناه يسبح، يتلو القرآن يسبح، يسبح وقت ما بعد الفجر، طلوع الشمس وقت ذكر وليس وقت قراءة القرآن. ما أجمل أن تعطي العلم حقه والذكر حقه وتلاوة القرآن حقه. يعني لو أن رجلا بدأ يقرأ القرآن بعد فرغ من الصلاة، وآخر ذكر الله بالأذكار المشروعة بالتسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة، أيهما أفضل، الأول ولا الثاني؟ أيهما أفضل؟ الثاني. أيهما أفضل، القرآن ولا التسبيح؟ القرآن. لكن التسبيح في هذا الموطن، في هذا الموطن أحسن. يحدثني أخونا فضيلة الشيخ علي الحلبي يقول: كنت جالسا في صلاة الجمعة وبيدي كتاب وأقرأ، قبل أن يصعد الإمام المنبر، قال: فدخل شيخنا على المسجد وجدني أقرأ، شيخنا الألباني رحمه الله، قال: فجاءني وقال: ليس الآن وقت قراءة، الآن وقت ذكر، ارمي الكتاب، مش وقت قراءة الآن، هذا الوقت مش وقت قراءة، هذا وقت ذكر. القرآن أحسن العلم، أحسن القراءة، لكن في هذا الوقت، وقت إيش هذا؟ وقت ذكر. يوم الجمعة وأنت لما تأتي مبكرا قبل أن يصعد الخطيب على المنبر، المطلوب منك أن تزكي نفسك، تهيئ نفسك للاستعداد للخطبة للموعظة. قال: فإذا هو جالس يسبح يذكر، وهذا يدل على أن هذا وقت ذكر وليس فيه كراهة، كراهة للصلاة، كراهة للصلاة وليس كراهة للذكر. فإذا هو جالس يسبح فقال: ما منعكم أن تدخلوا، ما منعكم أن تدخلوا علينا، ما منعكم أن تدخلوا بيتنا، ليش تأخرتم، ما منع، وكانوا جماعة، ما منعكم أن تدخلوا علينا وقد أذن لكم. ما لو سألنا مرة عن وقد أذن لكم، هذه الواو، واو إيش تفيد العربية؟ فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم، وهو الحال، والحال أننا قد أذن لكم، ما منعكم أن تدخلوا، والحال أذن أن تدخلوا. فقلنا: من القائل؟ فقلنا: الوائل فيما روى عنه واصل. فقلنا: لا. إيش يعني لا؟ يعني ما لا مانع، لا مانع من الدخول موجود، ما في مانع. كلمة لا وما بعدها ينبغي أن نحفظ لها. لا تقول لأخيك لا بارك الله فيك، تقول أنت اليوم برد سوء، تقول لا بارك الله فيك هذا سيئة، تقول له لا وبارك الله فيك، حتى لا تقع النفي على إيش، حتى لا يسمع السامع فيظن أن النفي على البركة، لا بارك الله فيك، وأن تريد النفي لدخول السوء. صحيح. فإذا سألك أخوك سؤالا وأردت أن تدعو لا وكان قبلها لا، افصل بين لا والواو، قل لا وبارك الله فيك. أما أن تقول لا بارك الله فيك ليست حسنة، ليست حسنة، وإن كان لها وجه. نسمع الأذان ونكمل الطريق الذي معنا، نكمل العجل إن شاء الله. قال أي ابن مسعود ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا لا، لا مانع موجود من أن ندخل، إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم، يعني التعبير الدارج اليوم كأنه يريد أن يقول إلا أننا لا نريد أن نزعجكم لعل أهلكم نائمون. قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، ظننتم أننا غافلون. إذن الآل يشمل الرجل وأهله وخواصه. ظننتم بآل ابن أم عبد، النبي كان يسميه ابن أم عبد، فكان هو يسمي نفسه بالاسم الذي سماه به النبي صلى الله عليه وسلم. من أحب أن يسمع القرآن غضب كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، أمه هذلية. ظننتم بهم غفلة، إذن قرر ابن مسعود أن من ينام بعد الفجر غافل، من يصلي الفجر وينام غافل. ظننتم بهم غفلة، هذا ما كان معروفا عند الناس السابقين العابدين اليقظين غير الغافلين. قال ثم أقبل يسبح تركهم. لذا هنا نفهم لما قال أبو وائل ثم دخل، هو دخل في غرفة وتركهم في بيته، فلحقه علقمة في داخل بيته. يعني موضوع محور الحديث أين كان؟ في داخل البيت. في الرواية السابقة لما قال ثم دخل، يعني تركهم في بيته ثم دخل في غرفة أخرى، في حجرة أخرى. هنا قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، أدرك إدراكا غير راجح أن الشمس قد طلعت. ذكر الله بعد الفجر طلوع الشمس، لو أنك اضطررت أن تتكلم مع قادم وقلت ادخل، أو اضطررت أن تسأل لماذا تأخرت، لماذا لم تدخل، هل هذا يقطع ثواب الذكر؟ لا يقطع. عندنا دليل الآن، الكلمات التي يحتاجها الذاكر في جلسته بعد الفجر لطلوع الشمس من كلام مع الآخرين بمقدار الحاجة. تبيت معي إيش يقول؟ يقول ثم أقبل يسبح تركهم، تركهم وبقي يسبح، بقي ينتظر طلوع الشمس ثم يتكلم معهم. إذا في مذهب أبي حنيفة كراهية الكلام بعد الفجر لطلوع الشمس. ومر بنا في صحيح مسلم حديث جابر بن ثمرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس متربعا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي بعد الشمس يجلس متربع حتى تطلع الشمس. في بعض الأحاديث كما في كتاب التعبير في البخاري كان يقول لهم من رأى منكم رؤيا. فإذا لو أنك أجبت على سؤال لا حرج، لو أنك احتجت لخطاب استئذان سؤال ما في حرج. قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال يا جارية الضري هل طلعت؟ حياة القوم في مراقبة النجوم، مراقبة الشمس في أسفارهم في صلواتهم يراقبون، فكانوا يضبطون الأوقات. قال فنظرا فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح، الوقت وقت الذكر وليس الوقت وقت قراءة القرآن، فأعطى الوقت حقه، الوقت هذا وقت ذكر. ولذا الكلام بمثل هذه الأمور، مراقبة الشمس، أن تسأل عن طلوع الشمس، أيضا هذا لا يقطع الذكر، فهو يسألها الشمس طلعت لا ولا لا؟ قال قالت فنظرت إليه تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت. هذا يستفاد منه، فقال الحمد لله لا أسأل. هذا يستفاد منه قبول خبر الواحد، ويستفاد منه قبول خبر المرأة، ويستفاد منه قبول خبر الجارية، ويستفاد منه العمل بالظن مع القدرة على الوقوف على اليقين في الأحكام. وكان باستطاعته أن ينظر وأن يقف باليقين، لكن غلبة الظن تكفيه. الجارية خبرها أنها تضبط الأوقات وتعرف جواب مثل هذا السؤال، فصلى وهو على غالب ظن، وكان بإمكانه أن يخرج وأن يقف على اليقين. ولذا قال الفقهاء وقد أرجعت أو قد أحلت في درس الماضي على أن قلت لكم أن هنالك دليل نقلي على أن الفقه إنما يؤخذ بغلبة الظن، وهذا هو الدليل. الفقه يؤخذ بغلبة الظن، غلب على ظنه أنها صادقة مما امتحنها وخبرها فقبل قولها، قبل قول المرأة وخبر واحد، وقبل خبر فيه غالب الظن وكان بإمكانه أن يتيقن. فنظرت فإذا قد طلعت فقط. انظر للصحابة رضي الله تعالى عنهم لما يستيقظون ماذا، ما هو حالهم؟ قال الحمد لله الذي أقالنا، الحمد لله الذي أقالنا من عثراتنا، الحمد لله الذي سامحنا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، الحمد لله الذي تفضل علينا وعاملنا بفضله ولم يعاملنا بعدله، الحمد لله الذي أقالنا، الحمد لله الذي رفع عنا ذنوبنا وسامحنا في تقصيرنا، الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. قال مهدي، من مهدي؟ من مهدي؟ الراوي عن واصل، مهدي بن ميمون. قال مهدي وأحسبه قال. طيب أحسبه من؟ ويقول أحسبه ضمير قيل لها، المراد شيخه. من شيخه؟ واصل. قال مهدي وأحسبه. انظر لدقة مسلم وانظر لدقة المحدثين، شك في لفظة قالها شيخه، هل قالها أم لا؟ فذكر الشك، وهذه هي دقة المحدثين المعتادة. وأحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا، يعني ابن مسعود هو تيقن أنه قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، شك هل زاد الحمد لله الذي لم يهلكنا بذنوبنا؟ إذا كان ابن مسعود يقول هذا فوعجبي من أمة قد ظهرت المعاصي والكبائر وظهرت فيها الفواحش وفعلت جميع الفواحش التي عاقب الله الأمم السابقة بسببها وهم ينتظرون نصرا من الله. والله إن هذا من عجب العجب. أناس ترى أحوالهم فلا تراهم نصر الله في شيء ويعتقدون النصر، لكن وسائل الإعلام أفلحت تقرب النصر للأمة متى شاءت وتبعدهم عن النصر متى شاءت. وأصبح القرآن في حق بعض الخلق في بعض المناسبات ولا سيما في أوقات الفتن العاصفات كأن القرآن أصبح منسوخا، وكأن خبر الفضائيات والأخبار هو المحكم المبين. وإلى الله المشتكى ولا حقيقة لله. والله مررنا في فتنة في سوريا أن كنا نقول لإخواننا والمشايخ، وكان الحق ثقيلا على أنفسهم وكان عقلهم وقلبهم لا يقبل الحق، مع أنه واضح بين ظاهر في كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وكانوا ينتظرون نصرا من أمة شاعت فيها الزنا، وكان الذي يريد أن يزني من العالم يأتي تلك الديار، وكانت الرشوة ظاهرة، وكان الدين الذي فيها مزيف، والناس الذين يجتمعون حوله شيخ ضال مضل على عقيدة فاسدة ومنهج فاسد، ألوف مؤلفة تجتمع بين يديه. وقد أخرجوا العلماء الربانيين أصحاب المنهج الصحيح من بينهم، وكانت تكثر فيهم التقارير سمعت شيخنا رحمه الله يقول ما أخرجني من سوريا إلى المشايخ إلا مشايخ سوريا وعاملهم الله بما يستحقون. والله لو أن البوطي مات ميتة سوية في وقت عادي لاجتمعت في جنازته ألوف مؤلفة، فهو مقدم بين الصوفية وبين الأشاعر وبين الأشاعرة في هذا الزمان في الدنيا كلها، ولكنه مات ميتة أنتم أدرى مني. فأعد ابن مسعود يقول الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. قال فقام رجل من القوم، من القائل الآن؟ قال فقام رجل من القائل؟ أبو وائل. رجع الحديث إلى أبي وائل. قال فقام رجل من القوم، قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله. الفرق بين البارحة والأمس، قبل الزوال تقول البارحة وبعد الزوال تقول أمس. هذا الوقت متى؟ هذا الوقت بعد الفجر. بعد الفجر تقول أمس ولا البارحة؟ تقول البارحة. قبل الظهر تقول البارحة، بعد الظهر تقول أمس. وأمس الكلمة الوحيدة في العربية إن نكرت عرفت وإن عرفت نكرت. فإن قلت الأمس فإنك ترد أي يوم مضى على البارحة إذا قلت الأمس، وإذا قلت أمس فإنك لا تريد إلا الساعات التي مضت من الليلة الفائتة. فأمس هي الكلمة الوحيدة في العربية التي إن نكرت عرفت وإن عرفت نكرت. قال فقام رجل من القوم، فقال قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله. قال فقال عبد الله، من الذي قال هنا؟ قال عبد الله أيضا أبو وائل شقيق بن سلمة. هل ننتهي بالشعر؟ إنا لقد سمعنا، إنا أي إنا معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعنا القرائن، وإني لا أحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالقرائن الصور المتشابهات، وقد وقع خلاف بين العلماء في العد، ونحن نعد الآيات التي في مصحفنا على قراءة حفص عن عاصم على عد أهل الكوفة. وإذا أردنا أن نذكر الآيات التي قد تساوت، وإذا أردنا أن نذكر الصور التي قد تساوت آياتها فهي الصور الآتية، لكن هذا القرائن كلها وليس المراد العشرين. العشرين ذكرناها في رواية أبي داود. فالصور المتشابهة التي هي تسمى قرائن عند العلماء هي الفاتحة والمعون كل منهما 7 آيات، والأنفال والزمر كل منهما 75 آية، ويوسف والإسراء كل منهما 111 آية، وإبراهيم الحاقة كل منهما 52 آية، والحج والرحمن كل منهما 78 آية، والقصص صاد وكل منهما 88 آية، 88 آية، والروم الذاريات وكل منهما 60 آية، والسجدة والملك كل منهما 30 آية، وسبأ وفصلت كل منهما 54 آية، وفاطر وقاف كل منهما 45 آية، و45 آية، والفتح والحديد والتكوير كل منهما 29 آية، والحجرات والتغابن كل منهما 18 آية، والمجادلة والبروج كل منهما 22 آية، والجمعة والمنافقون والصف والعاديات والقارعة كل منهما 11 آية، والطلاق والتحريم كل منهما 12 آية، ونوح والجن كل منهما 28 آية، والمزمل وعمه كل منهما 20 آية، والانفطار والأعلى والعلق كل منهما 19 آية، والانشراح والتين والبين والزلزل والتكاثر كل منهما 8 آيات، والصورة القدر والفيل وتبت والفلق 5 آيات، والعصر والكوثر والنصر 3 آيات، ولإلاف قريش والإخلاص 4 آيات، والكافرون والناس 6 آيات. هذه الصور التي تسمى القرائن عند علماء الحديث، عند علماء علوم القرآن، وهي المتشابهة في عدد الآيات. قال وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم أي من الحواميم. وهذه الرواية التي فيها التفصيل تجمع بين 18 سورة و20 سورة. نكتفي بهذا القدر، ونأتي إن شاء الله إلى تتمة أحاديث الباب في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأجيب على الأسئلة إن شاء الله في درس غد الفجر في مسجد الرحمة في مرج الحمام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.